أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى بحث الإطلاق، وقلنا إن التقييد ولحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، وهو أمر وجودي، لأن اللحاظ أمر وجودي، والإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة في الطبيعة وهو أمر عدمي. وتوجد هنا نظرية أخرى للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، أن الإطلاق هو اللحاظ عدم الخصوصية. فإذا عرفنا الإطلاق بأنه عدم لحاظ الخصوصية يكون أمرا عدميا، وإذا عرفنا الإطلاق بأنه لحاظ عدم الخصوصية فاللحاظ أمر وجودي، فيكون الإطلاق أمرا وجوديا. وتأتي الثمرة العملية بين النظريتين في الإطلاق، أنه عندما نقول مثل كلمة إنسان، فكلمة إنسان على أي شيء تدل بالوضع، يعني الواضع عندما أتى ووضع كلمة إنسان، هل هناك شيء وقع تحت لحاظه أو لم يقع شيء تحت لحاظه؟ لأن كلمة إنسان مطلقة على أساس عدم اللحاظ، فكلمة إنسان بدون مع عدم اللحاظ لا يوجد شيء إضافي على الكلمة، مع لحاظ عدم الخصوصية هذه الكلمة تدل على الإطلاق، يعني الواضع عندما أتى ووضع كلمة إنسان على النظرية الأولى لم يلحظ شيئا، على النظرية الثانية لحظ شيئا. فعلى النظرية الأولى كلمة إنسان تدل على الإنسان فقط، طبيعة الإنسان بدون أي شيء. على النظرية الثانية كلمة إنسان تدل على الإنسان زائد الإطلاق، زائد لحاظ الخصوصية، لحاظ عدم الخصوصية. فعلى النظرية الأولى الإنسان يدل على طبيعة الإنسان، على النظرية الثانية الإنسان يدل على الإنسان زائد الإطلاق، يعني على الإنسان المطلق. بعبارة أخرى، النظرية الأولى الوضع لطبيعة الإنسان، وعلى النظرية الثانية على الإنسان المطلق بالوضع، عن طريق الوضع. فإذا قلنا بأن الإنسان يدل على طبيعة الإنسان، فإذا استعملنا الإنسان في المطلق أو في المقيد يكون استعمالا حقيقيا، لأن طبيعة الإنسان لها مصداقان: الإنسان المطلق زائد الإنسان المقيد. أما على النظرية الثانية أن الإنسان يدل بالوضع على الإنسان المطلق، فيكون الاستعمال في المطلق استعمالا حقيقيا، والاستعمال في المقيد استعمالا مجازيا، لأنه استعمال في غير ما وضع له. هذا الفرق واضح بهذه الطريقة، هذا الدرس المعقد في الدرس الماضي. فإذا الكلمة وضعت لشيء معين، إذا استعملنا في نفس الشيء كان استعمالا حقيقيا، إذا استعملنا الكلمة في شيء غير موضوع له فيكون استعمالا مجازيا. فعلى نظرية أن الإطلاق عدم لحاظ القيد، الإنسان موضوع لطبيعة الإنسان، وطبيعة الإنسان محفوظة في المطلق والمقيد، فيكون الاستعمال في المطلق والمقيد استعمالا حقيقيا. نعم، من أقسام مصداق له، يعني طبيعة الإنسان له مصداقان، إنسان مطلق إنسان مقيد. نعم، صار مقسم مصداق له، مو أقسام، مصداق له. ما أسمع شو تقولون. الحين خلونا شرط لا شرط، ما ذيك لا بشرط بشرط شيء، تركونا من هذا البحث، ما نبي أدخل في هذا لأن راح أعقد الطلبة. خلونا الآن على هذا الكلمات الفلسفية لا نجيبها هني، لأن هي بروحها تحتاج إلى شرح، مع الشرح تعال طبق بعدين على هذا الدرس، ومرة راح يصير بشرط لا، ومرة لا بشرط، ومرة بشرط شيء. فهذه المصطلحات خلنا نتركها الآن، هذا المقدار من البحث، ما أريد أكثر من هذا. تبون شيء إضافي هذا خارج الدرس، ما أبي أطبق هنا. اللي أبي يسمع هذا سيد كمال الحيدري أظن في الشرط تبين لا في شرط والشرط شيء، يراجعون هناك الطلبة اللي يحبون يتوسعون في هذا المبحث. فنعتذر أن ندخل في هذه الأمور حتى لا أعقد الدرس. يعني إحنا أشرنا الدرس الماضي، أنتوا سألتوا أنا جاوبت، قلت بشرط لا، قلت لكم نعم. خل ما أدخل في هذه التفاصيل، إن شاء الله نترك هذه التفاصيل مو مهمة بالنسبة له. فإذا إحنا بين أمرين، أنه في الإطلاق موضوع لأي شيء، كلمة إنسان موضوع لأي شيء، مع لحاظ القيد، لحاظ عدم القيد أو عدم لحاظ القيد. وطبقنا الآن على كلمة الإنسان وكيف أنه يكون استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا في المقيد. فإذا هذا النتائج الخلاف في النظرية، هذا النتاج الأول، تعدد الدال والمدلول اللي طرح في الكتاب، أنه يترتب على هذا الخلاف أمران. الأمر الأول في تعدد الدال والمدلول، وأرجو تذكرون شنو تعدد الدال والمدلول، في مثل ماء الفرات. ماء الفرات مستعمل في المعنى المطلق، ولكن يأتي بقيد، فكل منهما مستعمل في معناه الحقيقي، فيكون عندي تعدد دال ومدلول. الخلاف الثاني، إذا كانت عندي كلمة إنسان وشككنا أن الحكم ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق، أو أنه في حصة مقيدة، في حصة خاصة، مثلا إذا قلنا كلمة الإنسان أو الفقير، خلينا نقول مثل الفقير، خلينا نقول كلمة الآن الفقير، طبق على الفقير من حيث الوضع في النظرية الأولى أنه يدل على طبيعة الفقير، في النظرية الثانية يدل على الفقير المطلق. فإذا صار عندي شك أنه عندما قال كلمة الفقير هل يريد مطلق الفقير أو يريد حصة خاصة مثل الفقير العادل، على النظرية الأولى يعني الإطلاق عدم لحاظ الخصوصية، هل عندما قال الفقير المتكلم ذكر طبيعة الفقير، لم يذكر الإطلاق ولم يذكر التقييد، نريد أن نطبق قاعدة احترازية القيود، ما قاله يريده، طبق القاعدة، لا تستطيع أن تطبق، لأن ما قاله هو طبيعة الفقير، فيريد طبيعة الفقير، لا تدري أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد، يعني لا نصل إلى الهدف الذي نريد. نحن عند الشك نريد أن نعرف أنه أراد الإطلاق أو أراد التقييد، على النظرية الأولى لا نستطيع أن نعرف، لأن ما قاله يريده، ما قاله هو طبيعة الفقير، فيريد طبيعة الفقير، لا ندري أنه يريد مصداق الإطلاق أو يريد مصداق التقييد. نعم القدر المتيقن هو الفقير العادل، لكن إذا نريد أن نطبق القدر المتيقن نحن نريد ما يريد، فلا نعلم ماذا يريد، هل يريد الإطلاق أو يريد الحصة الخاصة؟ هذا على النظرية الأولى. على النظرية الثانية، إذا قلنا بأن الإطلاق لحاظ عدم القيد، فكلمة الفقير موضوعة للفقير المطلق، طبق قاعدة احترازية القيود، ما قاله يريده، قال الفقير المطلق فيريد الفقير المطلق، فاستطعنا أن نعرف أن مراده هو الفقير المطلق، يعني لا يريد الحصة الخاصة، لا يريد الفقير المطلق، يريد كل فقير. فإذا قال أكرم الفقير هو يريد الأطلاق، تستطيع أن تكرم أي فقير. أما في الوجه الأول في النظرية الأولى لا تستطيع أن تقول ذلك لأنه لم يذكر الإطلاق. نعم القدر المتيقن أنه يريد الفقير العادل الحصة الخاصة، ولكن هو لم يذكر الإطلاق فلا نعلم أنه يريد الإطلاق، ولم نستطيع أن نعلم أنه يريد الإطلاق. الأولى على أساس قاعدة احترازية القيود لا نستطيع أن نعرف أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد، ولكن على أساس قاعدة أخرى نستطيع أن نعرف أنه يريد الإطلاق لأنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد، ولكن هذه قاعدة أخرى. ما قاله يريده قاعدة احترازية القيود، ما لم يقله لا يريده هي قاعدة أخرى ليست القاعدة نفسها. هذه القاعدة الأخرى نسميها بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. فإذا عندي صار قاعدتين، قاعدة احترازية القيود ما يقوله يريده، قاعدة قرينة الحكمة ما يريده يقوله، عكس القاعدة الأولى. فإذا لم يقله فلا يريده. فإذا فرقوا قاعدة احترازية القيود، ما قاله أو ما يقوله يريده، قرينة الحكمة ما يريده يقوله، فإذا لم يقله فهو لا يريده، يعني عكس القاعدة الأولى. في قاعدة احترازية القيود ننظر إلى القول، في قرينة الحكمة ننظر إلى عدم القول، إلى عدم الذكر. ما هو الصحيح على شهيد؟ هل الإطلاق هو عدم لحاظ القيد أو الإطلاق هو لحاظ عدم القيد؟ يقول الصحيح أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد. بأي دليل؟ يقول الوجدان العرفي. العرف عندما يستعمل كلمة الفقير في الفقير العادل يكون استعمالا حقيقيا مو على نحو المجاز. الآن قل لأي شخص يعرف اللغة العربية، إذا قلنا استعملنا كلمة الفقير في الفقير العادل، يعني عندما أقول جاء هذا الفقير وأقصد الفقير العادل، استعمال حقيقي ولا مجازي؟ يقول استعمال حقيقي مو مجازي. فإذا الوجدان العرفي دليل على أن الصحيح هو أن الإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة على الطبيعة، فكلمة الفقير مستعملة في طبيعة الفقير، وطبيعة الفقير لها مصداقان، مصداق المطلق والمصداق المقيد، وفي كليهما استعمال حقيقي لأنه استعمال في المصداق، واستعمال في المصداق يصدق عليه أنه فالفقير المطلق طبيعة الفقير المقيد أيضا طبيعة الفقير، فيكون مصداقان لهما أو لها، فيكون الاستعمال استعمال حقيقي. وهذا الوجدان العرفي دليل على أن الصحيح هو الوجه الأول. الثمرة العملية، ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا، طبعا مثال لأسماء الأجناس، يعني كلمة إنسان اسم جنس يصدق على الأسد وعلى غيره، أو أي كلمة مشابهة من أسماء الأجناس، هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ هذا الوجه الأول، يعني النظرية الأولى، فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين، يعني تلائم الإطلاق وتلائم التقييد لأنها موضوعة للطبيعة، والطبيعة محفوظة في الإطلاق والتقييد. أو أن الكلمة، هذا الوجه الثاني، أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد، يعني الطبيعة زائد الإطلاق، يعني الفقير المطلق، الإنسان المطلق. وقد وقع الخلاف في ذلك أنه وجه الأول أو الثاني، ويترتب على هذا الخلاف أمران، أحدهما إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء، ويكون مجازا على الوجه الثاني، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق، فاستعملت في غير ما وضعت له، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض، واستعملناها في الطبيعة المقيدة، فيصير استعمال مجازي. هذا المقدار واضح. والأمر الآخر، إن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم مثل أكرم الفقير، كما إذا أخذت موضوعا للحكم، الفقير يجب إكرامه مثلا، ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق، يعني يريد أي فقير حتى لو كان فاسقا، أو لحصة مقيدة منه مثل الفقير العادل، أمكن على الوجه الثاني أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق، لأنه يعني لأن الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له، قل شرط له، حتى لا يختلط عندك القيد والشرط والقيد والإطلاق، فالإطلاق قيد، يعني صار الفقير موضوع للفقير بقيد الإطلاق، قل بشرط الإطلاق حتى لا يصير اشتباه القيد مع القيد مع التقييد، أو قل جزء من المعنى بدل كلمة قيد، فيكون الإطلاق جزء من معنى الفقير، فإذا استعملناه في المقيد يعني في العادل فيصير معنى مجازي، لأن الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له، فيكون الإطلاق من القيود التي ذكرها في كلامه، يكون الإطلاق من القيود التي ذكرها المتكلم في كلامه، لأنه قال أن الكلمة موضوعة للإطلاق، فإذا المتكلم لما يقول الفقير يعني يقصد الفقير زائد الإطلاق، فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود، أن ما قاله يريده فذكر الإطلاق فهو يريد الإطلاق، فنثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا. وأما على الوجه الأول يعني عدم لحاظ الخصوصية فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك يعني على الإطلاق، لأن اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ لأنه مو جزء من الوضع، الوضع يدل على طبيعة الفقير. فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق، فلا يمكن بالطريقة السابقة يعني بقاعدة احترازية القيود أن نثبت الإطلاق، بل لا بد من طريقة أخرى، هذه الطريقة الأخرى نسميها قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. فما قاله يريده لا نستطيع أن نطبق هنا، لأنه ذكر طبيعة الفقير فقط لم يذكر الإطلاق ولا التقييد، فلا نستطيع أن نعرف مراده الجدي، نحتاج إلى قاعدة أخرى، هذه القاعدة الأخرى تأتي بعد قليل. رأي الشهيد والصحيح هو الوجه الأول، والدليل على ذلك لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز، يعني ليس فيه مجاز، بل هو استعمال حقيقي، وهذا الوجدان العرفي دليل على أنه الواضع حينما وضع كلمة الفقير فإنه يريد طبيعة الفقير ولا يريد خصوص المطلق. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى غير قاعدة احترازية القيود، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، فلا يتاح ولا يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه، لأن قاعدة احترازية القيود تطبق على الأقوال على ما يذكره المتكلم. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة تعتمد على ظهور عرفي غير الظهور العرفي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يريده يقوله، فما يكون قيدا في مراده الجدي يذكره في كلامه، يريد القيد فلا بد أن يذكر القيد، فإذا يريد الإطلاق إذا أراد قيدا فيذكر القيد، إذا أراد الإطلاق هل يذكر الإطلاق أو لا يذكر شيئا؟ لا يذكر شيئا، لأن الإطلاق عدم لحاظ الخصوصية، وعدم اللحاظ لا يحتاج إلى ذكر، لأن العدم لا يحتاج إلى ذكر، بل الشيء الموجود يحتاج إلى الذكر، فالقيد أمر وجودي فيحتاج إلى ذكر، والإطلاق أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج أن يذكره المتكلم، أن يذكره المتكلم. فإذا كان عند المتكلم قيدا في مراده الجدي فلا بد أن يأتي ويذكر هذا القيد في كلامه، ولكن بشرط إذا كان في مقام بيان تمام مراده بكلامه لا بعض مراده، فإذا أراد قيدا فلا بد أن يذكر القيد في الكلام، فإذا لم يذكر القيد في الكلام فلا يريد هذا القيد في المراد الجدي. فإذا قاعدة احترازية القيود، إذا ذكر القيد فهو يريد القيد، في قاعدة قرينة الحكمة إذا لم يذكر القيد فلا يريد القيد. فنأتي إلى كلامه، توجد قيود معينة في الكلام، قيد مذكور نقول يريد القيد في المراد الجدي، قيد غير مذكور نقول هذا القيد لا يريده في المراد الجدي. فإذا قال قنطبق أكرم الفقير، نسأل هل ذكر قيدا للفقير؟ نقول لم يذكر قيدا، إذن لا يريد هذا القيد. هل ذكر قيد العدالة في الفقير؟ نقول لم يذكر هذا القيد، إذن لا يريد قيد العدالة. يعني تستطيع أن تكرم أي فقير حتى لو كان فاسقا، لأنه لم يذكر القيد. فمثل كلمة الفقير تدل على طبيعة الفقير، هذا على الوجه الأول. طبعا الآن لحاظ عدم القيد انتهينا منه، بعد الآن لا تجيبون هني، انتهينا من النظرية الثانية، ردينا عليها، أسقطنا النظرية، الآن كلامنا على النظرية الأولى أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد. بعد لا تسألوني ولحاظ عدم القيد، يقول انتهينا من تلك النظرية ساقطة. فإذا عندما قال أكرم الفقير ماذا قصد بالفقير؟ يريد طبيعة الفقير. فإذا كان يريد طبيعة الفقير يأتي إشكال، أنه من طبيعة الفقير لا ندري في مراده الجدي ماذا يورد يوجد، هل يريد الفقير المطلق أو يريد الفقير المقيد بالعدالة؟ هو لم يذكر الإطلاق ولم يذكر التقييد، فقد يقال لم يذكر الإطلاق فلا يريد الإطلاق، لم يذكر التقييد فلا يريد التقييد. فإذا لا نستطيع أن نعرف أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد، ونقع في نفس المشكلة. في مراده الجدي أكو شيء واحد، يعني أنت لما تتكلم إما تبي شيء مطلق أو تريد مقيد، وماكو شيء ثالث، لابد أن يوجد أحدهما. فيرد هذا الإشكال، أننا لا نستطيع أن نعرف أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد، لأنه لم يذكر أحدهما، لم يذكر أحدهما. الجواب أن المتكلم عندما يتكلم، خل أضرب مثال، الآن الزوجة عندما تعطي ورقة للزوج ليذهب إلى الجمعية، تقول أريد هذا أريد هذا أريد هذا أريد هذا، هل تجعل ورقة أخرى تقول لا أريد لا أريد لا أريد لا أريد؟ قلت تذكر ما تريده ولا تذكر ما لا تريده. فإذا الإنسان يكتب قائمة بالأشياء التي تقع تحت لحاظه، ولا يجعل قائمة بالأشياء التي لا تقع تحت لحاظه. فإذا الزوج يقول مثلا وهذا الشيء، لا تسألني، أنا كتبتك الأشياء التي أريدها، فالتي لا أريدها بعد ما أستطيع أن أكتب لك قائمة بألف متر. فإذا تريد عشرة أشياء بعد ما تكتب لا أريد جبنة لا أريد زبدة لا أريد ما كذا لا أريد، ما تذكر هذه الأشياء. فإذا الإنسان عندما يتكلم يذكر ما يقع تحت لحاظه، يعني يذكر القيود التي تقع تحت لحاظه، ولا يذكر الأشياء التي لا تقع تحت لحاظه. فإذا القيد لحاظ الخصوصية فيذكر هذا اللحاظ، الإطلاق عدم لحاظ الخصوصية، والعدم لا يحتاج إلى ذكر. فعندما يقول أكرم الفقير هل ذكر اللحاظات التي يريدها؟ يقول لم يذكر اللحاظات، فإذا هو لا يريد هذه اللحاظات. هل يحتاج أن يذكر عدم اللحاظات؟ نقول لا يحتاج إلى ذكره، لو أراد التقييد لذكره، لو أراد الإطلاق لا يذكره. فيقول أكرم الفقير، هل الفقير يوجد فيه قيد؟ نقول لا. إذن لا يريد التقييد، يعني شنو؟ يعني يريد الإطلاق، لأن عدم اللحاظ لا يحتاج إلى ذكر، واللحاظ يحتاج إلى ذكر. فإذا لم يذكر شيء معنى ذلك أنه لا يريد هذا الشيء، يعني أن هذا الشيء لم يقع تحت لحاظه، وعدم اللحاظ لا يحتاج إلى ذكر، فلا يحتاج أن يقول أكرم الفقير ولا أريد العادل، أو أريد مطلق الفقير، بعد ما يحتاج إلى ذكر، لأن الإطلاق عدم لحاظ القيد، وعدم اللحاظ لا يحتاج إلى ذكر. فإذا عندما يقول أكرم الفقير تقول هل يريد المطلق؟ نقول هل ذكر قيدا؟ نقول لم يذكر قيدا، إذن يريد الإطلاق. هل يحتاج أن يقول لا أريد العادل؟ نقول لا نحتاج إلى هذا الكلام، وللإنسان إذا لا يريد أي شيء يعني يقول أكرم الفقير، لا أريد العادل، لا أريد أنه عربي، لا أريد أنه فارسي، لا أريد لا أريد لا أريد، ما ينتهي. فإذا لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد، ولا يحتاج أن يذكر عدم القيد، واضح؟ فإذا أراد قيدا، يعني إذا أراد ما يقع تحت لحاظه فهو يذكره، وإذا أراد ما لا يقع تحت لحاظه فهو لا يذكره في الكلام. فإذا لم يذكره في الكلام فهو لا يريده، وهي قاعدة قرينة الحكمة. فإذا نفهم الإطلاق لا عن طريق الوضع وتطبيق قاعدة احترازية القيود، وإنما نأتي إلى قاعدة أخرى نسميها قرينة الحكمة، أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. فإذا الانطلاق من عدم الذكر، مو مثل قاعدة احترازية القيود، الانطلاق من الذكر من القول. فاختلفت القاعدتان على حسب الظهور العرفي، الظهور العرفي للقاعدة الأولى غير الظهور العرفي للقاعدة الثانية، وكلاهما مستعملان في العرف. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة، وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية. ليش قال تصديقية مو تصورية؟ لأن الانطلاق من المراد الجدي، يعني لو أراده لذكره. قاعدة احترازية القيود الانطلاق من الكلام إلى المراد الجدي، في قرينة الحكمة الانطلاق من المراد الجدي إلى الكلام، فما يريده يقوله. في قاعدة الاحترازية ما يقوله يريده، فإذا انطلاقة عكسية. لذلك قال بدلالة تصديقية، يعني التصديقية المراد الجدي. لظهور عرفي سياقي آخر غير ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة، يعني احترازية القيود، تعتمد على ظهور عرفي سياقي مفاده أن ما يقوله يريده حقيقة. سياقي من السياق الكلام. شنو مكتوب عندك؟ سيأتي؟ لا، سياقي. سيأتي مفاده ما له معنى، لأن قبل هو ذكر قاعدة احترازية القيود. سياقي مفاده، صلحوا هذه الخطأ المطبعي. ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر مفاده ألا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه، وحكمه عطف تفسير على المراد الجدي، المراد الجدي هو الحكم مو شيء آخر، وذكرنا هذا سابقا. المراد الجدي للشارع هو حكمه، أن لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. يعني عندما يتكلم أي متكلم إذا عنده شيء في مراده الجدي سوف يذكره كاملا، ما يذكره ناقصا، لا يذكر بعض مراده وإنما يذكر تمام مراده بكلامه. فإذا شرط تطبيق قرينة الحكمة أن المتكلم يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه لا بعض مراده، هذا شرط تطبيق قرينة الحكمة، أنك تتيقن أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد بكلامه. فإذا شككت أن المتكلم في هذا المقام فلا يمكن لك تطبيق قرينة الحكمة. فإذا هذا شرط. فإذا إذا عندك رواية من المعصوم، أول شرط إذا تريد أن تطبق قرينة الحكمة، هل المعصوم في مقام بيان تمام المراد بكلامه أو لا؟ إذا كان الجواب نعم تطبق قرينة الحكمة، إذا كان الجواب لا فلا تطبق قرينة الحكمة. هل أعطيك مثال؟ مو مذكور مثال في الكتاب، أنا أذكر مثال. إذا جاء سائل وذكر أو سأل المعصوم اذكر لي بعض أجزاء الصلاة، فجاء المعصوم وقال أجزاء الصلاة هي التكبير، السورة، ركوع، سجود، تشهد، تسليم. عفوا، التكبير، الفاتحة، ما ذكر السورة، ركوع، سجود، تشهد، تسليم. أنت الآن تسأل أستطيع أن أطبق قرينة الحكمة؟ نقول هل المعصوم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة بكلامه أو لا؟ نقول لا، لأن السؤال ما هي بعض أجزاء الصلاة، فصار عندي قرينة أن المعصوم ليس في مقام بيان تمام مراده بكلامه، يعني لم يذكر أجزاء، حتى عندما قال أجزاء الصلاة هي. فإذا ما تقدر تقول لم يذكر السورة فلا يريد السورة، محتمل تأتي يعني روايات أخرى، يعني من هذه الرواية لا نستطيع أن نعرف أن السورة واجبة في الصلاة بعد الفاتحة أو ليست واجبة. فإذا شخص ما مطلع على أصول الفقه شو يقول لي؟ استنبط حكم شرعي، مثلنا إحنا العوام نقرأ رواية نستنبط حكم شرعي، فراح نقول نحج الناس بأن السورة ليست واجبة في الصلاة بهذا الدليل. اللي دارس أصول يقول لا، ما تستطيع أن تطبق قرينة الحكمة لأن الإمام ليس في مقام بيان تمام المراد بالكلام، فما أستطيع أن أطبق قرينة الحكمة. وحيث بالكتاب إن القيد ليس مبينا في حالة عدم نصب قرينة على التقييد، يعني قال الفقير لم يذكر أي قيد، فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت. فإذا كلمة العادل ليس داخلا في المراد الجدي، وهذا هو الإطلاق المطلوب على أساس قرينة الحكمة وليس على أساس قاعدة احترازية القيود. الآن كلامنا في قرينة الحكمة. وهكذا نلاحظ أن كلا من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي ظهور يعني يظهر من الكلام، عرفي على حسب العرف، السياقي يعني من سياق الكلام، حالي يعني من حال من ظاهر حال المتكلم. هذه الكلمات اللي قاعد نستعملها حتى نعرف معانيها. غير الظهور العرفي السياقي الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى، يعني قاعدة احترازية القيود. فالقاعدة يعني قاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يريده يقوله، فإذا لم يقله لا يريده، في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه في مقام بيان تمام المراد الجدي بخطابه، فإذا لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد، فإذا أراد شيئا فلا بد أن يذكره في عالم الألفاظ، فإذا لم يذكره في عالم الألفاظ فلا يكون موجودا في مراده الجدي. وقد يعترض هذا الإشكال اللي ذكرناه على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا فلا دال على الإطلاق كما لا دال على التقييد، مع أن أحدهما ثابت في المراد الجدي جزما، لأن المتكلم إما أن يريد المطلق وإما أن يريد المقيد، ولا يوجد عندي شيء ثالث. يا هذا يا هذا، عندما تقول أكرم الفقير تريد مطلق أو مقيد، ما عندي شيء ثالث، يعني لا بد من وجود أحدهما. وطبقوا مانعة الجمع ومانعة الخلو هني اللي أخذناه في المنطق. اجعلوا سؤال الواجب، هل هنا عندما نقول إما أن يريد المطلق وإما أن يريد المقيد، هل على سبيل منع الخلو أو منع الجمع، يعني مانعة جمع ولا مانعة خلو؟ طبق المطلب اللي أخذناه في علم المنطق. لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما مقيد، وهذا يعني على أنه على أي حال، أي حال شنو؟ يعني سواء أراد الإطلاق أو أراد التقييد، لم يبين تمام مراده بخطابه ولا معين حينئذ لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد، لأننا لا نعرف أنه يريد المطلق أو يريد المقيد من أكرم الفقير. الجواب، ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن ذلك الظهور الحالي السياقي لا يعني سوى أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه، لا أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه. عدم اللحاظ لا يحتاج إلى ذكر، بل اللحاظ يحتاج إلى ذكر. فإن ذلك، شنو ذلك؟ يرجع اسم إشارة، رجع إلى شنو؟ فإن ذلك يعني فإن الإتيان بما يدل على عدم لحاظه مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي. ماكو أحد يتكلم ويأتي بأشياء التي لا تقع تحت لحاظه، بل يذكر ما يقع تحت اللحاظ، ما لا يقع تحت اللحاظ لا يذكر في الكلام. وعليه يعني وعلى ما سبق من قول، وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد مع أنه لم ينصب قرين على القيد، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، وهو تقيدها بالقيد، لأن المقيد يتميز بلحاظ زائد، ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ. وإذا يعني إذا أراد القيد لابد أن يذكر القيد، وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق طبعا على نظرية عدم لحاظ القيد، فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة، لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد. فإذا على نظرية عدم لحاظ القيد صحيح هذه العبارة. وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة، لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد. إذن على أساس النظرية الأولى، فصح أن يقال إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد لما كان مبينا لتمام مرامه يعني مراده، لأن القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا لللفظ، لأن اللفظ بالوضع لا يدل على التقييد. يعني هناك قيد موجود في مراده الجدي ولكنه لم يذكره في الكلام، معنى ذلك أنه ليس في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، عند قيد وما ذكر. المفروض أن يذكر القيد حتى يكون في مقام بيان تمام المراد بالكلام. وإذا كان مراده المطلق فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه، لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد. فعندما يقول أكرم الفقير فهو يريد الإطلاق، لأن الإطلاق عدم لحاظ القيد، فلم يذكر القيد فلا يريد القيد، لم يذكر قيد العادل فلا يريد قيد العادل، إذن يكون الكلام مطلقا من حيث الفسق والعدالة، يعني ذلك أن المكلف يستطيع أن يكرم الفقير الفاسق. ونستخلص من ذلك. الآن يأتي هنا ثمرة عملية بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثباته بقاعدة احترازية القيود. نترك هذا إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.